ونواصل الرحلة في رسالة الرحالة العربي المسلم أحمد بن فضلان.
وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئا من الخبز والماء، ولا يقربونه ولا يكلمونه بل لا يتعاهدونه في كل أيام مرضه، لسيما إن كان ضعيفا أو مملوكا، فإن برئ وقام رجع إليهم، وإن مات أحرقوه، فإن كان مملوكا تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطير. وإذا أصابوا سارقا أو لصا جاءوا به إلى شجرة غليظة وشدوا في عنقه حبلا وثيقة وعلقوه فيها، ويبقى معلقا حتى يتقطع من المكث بالرياح والأمطار. وكان يقال لي إنهم يفعلون برؤسائهم عند الموت أمورا أقلها الحرق، فكنت أحب أن أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل، فجعلوه في قبره وسقفوا عليه 10 أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخياطتها. وذلك أن الرجل الفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها، والغني يجمعون ماله ويجعلونه 3 أثلاث، فثلث لأهله، وثلث يقطعون له به ثيابا، وثلث ينبذون به نبيذا يشربونه يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها. وهم مستهترون بالنبيذ يشربونه ليلا ونهارا، وربما مات الواحد منهم والقدح في يده. وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: من منكم يموت معه؟ فيقول بعضهم: أنا. فإذا قال ذلك فقد وجب عليه، لا يستوي له أن يرجع أبدا، ولو أراد ذلك ما ترك، وأكثر من يفعل هذا الجواري. فلما مات ذلك الرجل الذي قدمت ذكره قالوا لجواريه: من يموت معه؟ فقالت إحداهن: أنا. فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث سلكت، حتى إنهما ربما غسلتا رجليها بأيديهما، وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له وإصلاح ما يحتاج إليه، والجارية في كل يوم تشرب وتغني فرحة مستبشرة. فلما كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية، حضرت إلى النهر الذي فيه سفينته، فإذا هي قد أخرجت وجعل لها 4 أركان من خشب، وجعل أيضا حولها قطع كبيرة من الخشب، ثم مدت حتى جعلت على ذلك الخشب، وأقبلوا يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا يفهم، وهو بعد في قبره لم يخرجوه. ثم جاءوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشوه بالمساند الديباج الرمي. ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت، ففرشت على السرير الفرشة التي ذكرنا، وهي تولت خياطته وإصلاحه، وهي تقتل الجواري، ورأيتها ضخمة مكفهرة. فلما وافوا قبره نحوا التراب عن الخشب ونحوا الخشب واستخرجوه في الإزار الذي مات فيه، فرأيته قد اسود لبرد البلد، وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذا وفاكهة وطنبورا، فأخرجوا جميع ذلك، فإذا هو لم ينتن ولم يتغير منه شيء غير لونه. فألبسوه سراويل وجعلوا على رأسه قلنسوة دباجة سمورية، وحملوه حتى أدخلوه القبة التي على السفينة، وأجلسوه وأسندوه بالمساند، وجاءوا بالنبيذ والفاكهة والريحان فجعلوه معه، وجاءوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بين يدي، وجاءوا بكلب فقطعوه نصفين وألقوه في السفينة، ثم جاءوا بجميع سلاح فجعلوه إلى جانبه، ثم أخذوا دابتين فأجروهما حتى عرقتا، ثم قطعوهما بالسيف وألقوا لحمهما في السفينة، ثم جاءوا ببقرتين فقطعوهما أيضا وألقوهما فيها، ثم أحضروا ديكا ودجاجة فقتلوهما وطرحوهما فيها. والجارية التي تريد أن تقتل تدخل قبة قبة من قبابهم، فيجامعها صاحب القبة ويقول لها: قولي لمولاك إنما فعلت هذا من محبتك. فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاءوا بالجارية على أكف الرجال، وتكلمت بكلام لها فأنزلوها، ثم أصعدوها ثانية فعلت كفعلها في المرة الأولى، ثم أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرتين، ثم دفعوا إليها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به، وأخذوا الدجاجة فألقوها في السفينة. فسألت الترجمان عن فعلها فقال: قالت في أول مرة: هو ذا أرى أبي وأمي. قالت في الثانية: هو ذا أرى جميع قرابتي الموتى قعودا. وقالت في المرة الثالثة: هو ذا أرى مولاي قاعدا في الجنة. والجنة حسنة خضراء، ومعه الرجال والغلمان، وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه. فمروا بها نحو السفينة، فنزعت سوارين كان عليها، ودفعتهما إلى المرأة التي تسمى ملك الموت، وهي التي تقتلها، ونزعت خلخلين كان عليها، ودفعتهما إلى الجاريتين اللتين كانتا تخدمانها، وهما ابنتا المرأة المعروفة بملك الموت. ثم أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة، وجاء الرجال ومعهم التروس والخشب، ودفعوا إليها قدحا من النبيذ، فغنت عليه وشربت. فقال لي الترجمان: إنها تودع صاحباتها بذلك. ثم دفع إليها قدح آخر فأخذته وطولت الغناء، والعجوز تستحثها على شربه والدخول إلى القبة التي فيها مولاها، فرأيتها وقد تبلدت وأرادت دخول القبة، فأدخلت رأسها بينها وبين السفينة، فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها القبة ودخلت معها. وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التروس لئلا يسمع صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري ولا يطلبن الموت مع مواليهن. ثم دخل إلى القبة ستة رجال فجمعوا بأسرهم الجارية، ثم أضجعوها إلى جانب مولاها، وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها، وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقها حبلا مخالفا، ودفعته إلى اثنين ليجذباه، وأقبلت ومعها خنجر عريض النصل، فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعا موضعا وتخرجه، والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت. جاء الناس بالخشب والحطب، ومع كل واحد خشبة قد اشتعل رأسها، فيلقيها في ذلك الخشب فتأخذ النار في الحطب ثم في السفينة ثم في القبة، والرجل والجارية وجميع من فيها. ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد لهب النار واضطرم سعيرها. وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معي، فسألته عما قال له، فقال: إنه يقول: أنتم يا معاشر العرب حمقى. فقلت: لما؟ قال: إنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب، وتأكله التراب والهوام والدود، ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته. ثم ضحك ضحكا مفرطا، فسألت عن ذلك فقال: من محبة ربه له قد بعث الريح حتى تأخذه في ساعة، فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا، ثم بنوا على موضع السفينة وكانوا قد أخرجوها من النهر شبيها بالتل المدور، ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا.
المستشرقون هم أول من نبه إلى خطورة هذه الرسالة، فرحوا منذ أهل القرن التاسع عشر يعنون بها دراسة وتعليقا. يقول ابن فضلان في رسالته:
ومن عادة ملك الروس أن يكون معه في قصره 400 رجل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده، فهم يموتون بموته ويقتلون دونه، ومع كل واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأكل ويشرب، وجارية أخرى يطأها، وهؤلاء 400 يجلسون تحت سريره، وسريره عظيم مرصع بنفيس الجواهر، ويجلس معه على السرير 40 جارية لفراشه، وربما وطئ الواحدة منهن بحضرة أصحابه الذين ذكرنا، ولا ينزل عن سريره، فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في طشت، وإذا أراد الركوب قدموا دابته إلى السرير فركبها منه، وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته.
خاقان ملك الخزر أو خاقان الكبير الذي تذعن له الملوك، كيف كان يعامل الناس وما هي عاداته في حياته وفي علاقاته؟ يروي الحكاية ابن فضلان في رسالته:
أما ملك الخزر واسمه خاقان فإنه لا يظهر إلا في كل 4 أشهر متنزها، ويقال له خاقان الكبير، ويقال لخليفته خاقان الصغير، وهو الذي يقود الجيوش ويسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها ويظهر ويغزو، وله تذعن الملوك، ويدخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعا يظهر الإخبات والسكينة، ولا يدخل عليه إلا حافيا وبيده حطب، فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب، فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يمينه، ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان. ورسم الملك الأكبر ألا يجلس للناس ولا يكلمهم، ولا يدخل عليه أحد غير من ذكرنا، والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان الأصغر. ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها 20 بيتا، ويحفر له في كل بيت منها قبر، وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيه، وتحت الدار نهر، والنهر نهر كبير يجري، ويجعلون القبر فوق ذلك النهر، ويقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام. وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك البيوت، فيسمى قبره الجنة، ويقولون قد دخل الجنة، وتفرش البيوت كلها بالدباج المنسوج بالذهب. ورسم ملك الخزر أن يكون له 25 امرأة، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يحاذون، يأخذها طوعا أو كرها، وله من الجواري لفراشه 60، ما منهن إلا فائقة الجمال، وكل واحدة من الحرائر في قصر مفرد لها قبة مغشاة بالساج، وحول كل قبة مضرب، ولكل واحدة منهن خادم يحجبها، فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيجيء بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه، ويقف الخادم على باب قبة الملك، فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة. وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه، ويكون بينه وبين المواكب ميل، فلا يراه أحد من رعيته إلا خر لوجهه ساجدا له، لا يرفع رأسه حتى يتجاوزه. ومدة ملكهم 40 سنة، إذا جاوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته، قالوا هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه. وإذا بعث سرية لم تولد دبر بوجه ولا سبب، فإذا انهزمت قتل كل من ينصرف إليه منها. فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم، فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون، وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم، وربما قطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهم، ربما علقهم بأعناقهم في الشجر، ربما جعلهم إذا أحسن إليهم ساسة. ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر إتل، وهي جانبان، في أحد الجانبين المسلمون، وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه، وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك وهو مسلم، وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم، لا ينظر في أمورهم ولا يقضي بينهم غيره. Thank you.
رسالة أحمد بن فضلان تعتبر وثيقة سياسية تاريخية هامة، نحن العرب أولى بالاهتمام والعناية بها، وقد كنا أصحاب الفضل واليد منذ 10 قرون، حيث كان الغرب يتخبط في الجهل والظلم.
كتاب المسموع، الإنتاج الفني القرية الإلكترونية من أبو ظبي، التسجيل والمونتاج راجا بالكريشنان، الإشراف نور الجراح، الإعداد والتقديم أحمد حمزة.